نقد نظرية المقاصد. من الواضح أن لنظرية المقاصد أهمية كبرى في التشريع، وهي بصورتها المألوفة تحتاج إلى مراجعة ونقد. لذا سنجعل نقدا لها على قسمين، أحدهما يتناول المراتب الثلاث وعلاقاتها ببعضها، والآخر يقتصر على المرتبة الأولى لأهميتها، وذلك كالآتي: 1- نقد التقسيم الثلاثي للمقاصد. يمكن تقسيم هذا النقد إلى ملاحظات إشكالية وأخرى تأسيسية كما يلي: ألف النقد الإشكالي. 1- يلاحظ أولاً أن الأصوليين منذ الغزالي وإن اتفقوا على تصنيف المراتب المصلحية إلى ثلاث، إلا أنهم لم يتفقوا على أقسام هذه الأصناف، كما لم يتفقوا على رد الأحكام إليها، وظهر هناك العديد من الاختلاف في التوزيع والإلحاق، ومن ذلك خلافهم حول قسم الأعراض، تارة بإبداله عوض الأديان وأخرى بإضافته مستقلاً، وثالثة بجعله ضمن الحاجيات، ورابعة بإلحاقه ضمن الحفاظ على النسل، وكذا مع هذا الأخير تارة بجعله مستقلاً وأخرى بإدخاله ضمن الحفاظ على النفس. وعلى هذه الشاكلة ما حصل من خلاف حول إلحاق مطلق البيع، فبعضهم يضعه ضمن الضرورات كالذي فعله الإمام الجويني، وآخر يراه ضمن الحاجيات. كما أبعدت بعض الأحكام عما يناسبها من أقسام أو عناوين، فمثلاً ألحق الشيخ عبد الوهاب خلاف ما شرعه الإسلام في الزواج للتوالد والتناسل وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء ضمن المحافظة على النفس، وكان الأولى أن يضع ذلك ضمن المحافظة على العرض الذي جعله استقلالية خاصة. فبالزنا وليس فقط بالزواج يمكن الحفاظ على التوالد والتناسل وبقاء النوع، وبالتالي فما شرع بخصوص الزواج هو لأجل الحفاظ على العرض وكذا النسل، وإن كان هذا لا يمنع من أن يكون تشريع الزواج محافظاً في الوقت ذاته على سلامة الأسرة وبث روح الحنان والطمأنينة بين أفرادها، الأمر الذي يجعل من التشريع سواء بهذا الباب أو لغيره قابلاً للعنونة بأكثر من عنوان واعتبار كما سنعرف. وأخيراً نجد بعضهم يداخل بعض الأحكام بين المراتب بما يشير إلى التردد والتذبذب، كالذي فعله الشيخ أبو زهرة بشأن المحافظة على الكرامة الإنسانية، حيث وضعها ضمن الحفاظ على النفس، لكنه عاد وصنفها ضمن التحسينات كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وكذا ما فعله الأستاذ عبد الوهاب خلاف بشأن كل من الغش وإتلاف المال أو الإسراف، حيث وضعهما ضمن ضرورة الحفاظ على المال ثم عاد وألحقهما بالتحسينات. 2- يلاحظ في التحسينات أنها هجينة في أحكامها بين أن تكون دالة على التجميل والعادات الحسنة وبين أن تكون أخلاقية حقوقية، بعضها يتفوق قوة على ما ذكر من الأحكام ضمن الحاجيات، بل وأغلب أحكام الضرورات. فمثلا إن النهي في الجهاد عن قتل الصبيان والنساء وهو موضوع في التحسينات ليس أقل حرمة من شرب الخمر الموضوعة ضمن أحكام الضرورات. وعلى العموم فالتحسينات بما يتصدرها عنوان مكارم الأخلاق فيها من السعة ما يجعلها جامعة بين الأخلاق الحميدة في العلاقات العادية وبين الحقوق العامة للأخلاق، بما يرفعها إلى قمة المصالح وعلى رأسها العدل. 3- كذلك يلاحظ أن الأحكام ضمن الحاجيات تتفاوت بين أن لا يكون فيها معنى الحاجة وإن تضمنت معنى الرخصة، وبين ما هو موضع حاجة فعلا. فحكم التيمم عند فقدان الماء مثلا ليس معنيا بالحاجة، ولا أن مصلحة الناس وحاجاتهم متوقفة عليه، رغم أن تشريعه كان لأجل الرخصة ورفع الحرج التعبدي للمصلحي بمعناه القابل للإدراك. وبالتالي فإنه لا يدخل ضمن هذا القسم ولا ضمن غيره من المراتب الثلاث. كما قد يقال إنه إذا كانت إباحة الفطر للمسافر والمريض هي لرفع المشقة وبالتالي لتسديد ما الناس بحاجة إليه، فإن الأمر في قصر الصلاة الرباعية للمسافر يختلف، من حيث أنها لو كانت مجرد قضاء حاجة لرفع المشقة لعمت المريض أيضا مثل ما هو الحال في الصوم، وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يدخل ضمن قسم الحاجيات. لكن الصحيح هو أن هناك فرقا واضحا بين ترتيب الصلاة والصوم بالنسبة للمسافر والمريض، فإذا كان المسافر يقصر في كليهما للتيسير ودفع المشقة، فإن المريض وإن احتاج إلى ذلك في الصوم لطول الوقت، إلا أن حاجته للقصر في الصلاة قد لا تكون بالقدر الذي يحتاج إليه المسافر، وقد يكفيه من ذلك ما باستطاعته القيام به من الصلاة قعودا أو استلقاء أو غير ذلك مع العجز أو المشقة الكبيرة. النقد التأسيسي. واحد، أول ما يلاحظ أن العدد المذكور للمراتب أو المصالح لا يفي بالمطلوب، فمن الواضح أن هناك نوعين من الأحكام لا يدخلون ضمنها، أحدهما ما أشار إليه الجويني من الأحكام التعبدية التي لا يفهم غرضها ومصلحتها، فما دامت غير مفهومة تعذر وضعها ضمن أي من تلك المقاصد أو المراتب، لأن شرط معرفة المقصد غير المصرح به يتحدد بمعرفة نوع المصلحة فيه. فأنا لنا مثلا أن نفهم المصلحة في جعل الصلاة على الهيئة التي أمرنا بها، كأن نفهم علة الالتزام بعدد محدد من الصلاة والركوع والسجود، وكذا علة الاختلاف في عدد الركعات بحسب نوع الصلاة وما إلى ذلك. أما النوع الآخر فهو ما نصطلح عليه المصالح الحقوقية، والذي لا تشير إليه تلك المراتب بالذكر على نحو الاستقلال، سواء العامة من هذه المصالح أو الخاصة. فأحكام هذا النوع تتوزع تارة ضمن الضرورات الخمس، وثانية ضمن الحاجيات، وثالثة ضمن التحسينات، لكنها تارة أخرى تستقل بنفسها دون أن تدخل في أي مما سبق، أو أنها تكون أقرب إلى التمايز مما هي إلى الانضمام والتداخل مع غيرها، فيصح بذلك إفرادها مستقلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم الواحد قد تشمل مصلحته أكثر من عنوان على ما سنعرف، ولا أقل من أن تكون قسماً آخر من أقسام الضرورات، إذ بدونها تضطرب الحياة العامة ولا تستقيم. فالمصلحة المتعلقة بعزل الحاكم المستبد مثلاً هي مصلحة حقوقية مستقلة لا يمكن ردها إلى أي من المصالح السابقة، فهي ليست تحسينية بالمعنى المألوف، ولا هي راجعة إلى حاجات الناس من دفع المشقة وتيسير حياتهم، ولا تعود كذلك إلى الضرورات الخمس، بل هي حق يخص الإرادة العامة للأمة في المشاركة بالحكم وتقرير المصير. كذلك أن مصلحة الفرد المتضررة بالسرقة أو الغصب في استرداد حقه هي مصلحة حقوقية مهما كان حجم الجرم ضئيلاً، بغض النظر عن المصلحة المالية المترتبة عن الاسترداد والتي تدخل ضمن أحكام المحافظة على المال. المهم هو أن هناك مصلحة أخرى للحكم هي التي نطلق عليها المصلحة الحقوقية. اثنان، ليس بالضرورة أن يكون مقصد الحكم ومصلحته مندرجاً تحت عنوان واحد من عناوين تلك المراتب الثلاث، فقد يكون تحت أكثر من عنوان ومرتبة باعتبارات متعددة، فلا مانع من أن يقع الحكم من جهة ضمن دائرة التحسينات وأخرى ضمن الحاجيات أو الحقوق أو الضرورات. فمثلاً حيث أن الدية في العاقلة موزعة على أقارب القاتل، لذا فمصلحة الحكم هي التخفيف ورفع الحرج عن القاتل، فيقع الحكم ضمن الحاجيات، لكن من حيث اعتباره حقا لا بد من إيفائه بغض النظر عن الجهة التي تقوم بدفعه، فإنه يقع ضمن المصالح الحقوقية التي يستفيد منها أولياء المقتول. كذلك فإن جعل الدية على أقارب القاتل يفيد مصلحة أخرى، وهي أنه يبعث على التضامن والتكافل، فيقع ضمن دائرة التحسينات. وعلى هذه الشاكلة أن المصلحة اللازمة عن الصلاة هي توثيق الرابطة بين العبد وخالقه، وهي مقصد أساس يقع ضمن دائرة الضرورات، لكنها من جانب آخر تدعو إلى النهي عن الفحشاء والمنكر، مثل ما جاء في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتكون بهذا الاعتبار داخلة ضمن التحسينات بحسب التقسيم التقليدي، ولكونها تؤثر على شخصية الإنسان الروحية فإنها تقع ضمن التحسينات أيضا. كذلك إن تحريم الخمر له مصلحة الحفاظ على العقل، كما له مصلحة الحفاظ على النفس، وكذا على سلامة المجتمع من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن السكر، فيدخل ضمن المصالح الحقوقية. بهذا يتبين أن الحكم قد يفيد أكثر من مقصد ومصلحة بغض النظر عما يرد من تفاوت بين مقادير هذه المقاصد والمصالح للحكم الواحد، فقد يطغى مقصد معين على غيره، الأمر الذي يبرر إلحاقه منهجيا ضمن دائرة محددة من مراتب المقاصد وأنواعها، إن لم يكن موضع التباس الناظرين واختلاف أفهامهم. لكن في جميع الأحوال إن كون الحكم الواحد له قابلية للانضمام إلى أكثر من عنوان، فذلك يبطل توزيع الأحكام ضمن مقاصد محددة، ما لم يعتقد بنسبية التوزيع ومنهجيته، فهو نسبي بمعنى أن إلحاق الحكم بمقصد محدد جاء لاعتبار معين مع إغفال سائر الاعتبارات المؤهلة لإلحاق الحكم ضمن عناوينها المناسبة. وهو منهجي لكون التعويل على مقصد محدد مع إغفال غيره جاء لبعض المرجحات المنهجية التي تضاعف من قوة مصلحة هذا الغير إزاء ذلك المقصد دون نكرانه. فنكران المقاصد الأخرى يبعد التوزيع عن طابعه المنهجي ليضفي عليه طابعاً حقيقياً أو لزومياً، وهو ما توحي به كتابات علماء المقاصد، حيث جرى توزيعهم للأحكام ضمن قوالب جامدة ومحددة، وكأنهم بذلك ينكرون النسبية ومن ثم الطابع المنهجي القائم عليها، مما يجعل طريقتهم غير دقيقة. ثلاثة، إن إدراك المقاصد تارة يكون عبر النص الخاص، وأخرى من خلال الاستقراء الشرعي، وثالثة عن طريق الواقع والعقل من جهة ما يدركه الأخير من المعاني المتفقة مع الأحكام الشرعية. وسواء في النهج الأول أو الثاني، يلاحظ أن النتائج المترتبة عن ذلك تتفق مع مقررات الوجدان العقلي، أي أنها عقلائية وممضية لقرارات العقل وليست تعبدية أو تأسيسية إلا على النحو النسبي. فمثلا يتفق العقل والنقل على قبح السرقة وحرمتها، فمن هذه الناحية تمضي الشريعة قرار الوجدان العقلي، لكن تحديد العقوبة بقطع اليد هو مما يعجز العقل عن إدراكه، رغم إدراكه بأنه جاء للردع كما يظهره الواقع. وفي هذه الحالة إن العقل يدرك المقصد وإن لم يفصح عنه النص، كما ويعلم أن ما اختاره الشرع من تحديد خاص للعقوبة هو أفضل إجراء من بين خيارات متعددة، لكنه مع ذلك قد يتوقف في البدء أو بحسب النظر القبلي إن كان هذا الخيار مطلقا يؤتى به دائما أو هو نسبي يتوقف على القصد وما يحدده من مطلب طبقا لما يفرزه الواقع من تنوعات تتسق تارة مع الحكم المشار إليه وتختلف عنه تارة أخرى. وعليه ننبه إلى أن نظرية المقاصد لا يمكن أن تستقيم إلا باعتبارين: الأول التسليم بقدرة العقل المزود بخبرة الواقع على إدراك المقاصد والمصالح بغض النظر عن النص، الأمر الذي يفضي إلى قبول قاعدة الحسن والقبح العقلية التي رفضها أغلب فقهاء أهل السنة ومنهم علماء المقاصد تأثرا بالمذهب الأشعري. فنحن لو لم نسلم بذلك لوقعنا في التناقض، وهو ما لاح علماء المقاصد فعلا، فهم من جهة اعتبروا المصالح الحقيقية هي تلك التي تقرها الشريعة للعقل، أي أنها تكون تأسيسية تعبدية تستوي مع سائر التعبديات كما صرح بذلك الشاطبي، لكنهم من جهة ثانية ميزوا بين الأحكام التعبدية التي لا يدرك معناها وبين الأحكام المصلحية المدركة بالعقل، وسلموا لهذا الأخير صلاحية تقدير التفاوت بين المصالح واختلاف رتبها وأنواعها وما يرجع إليها من أحكام على ما سلف ذكره. أفلا يكون هذا تناقضا؟ الثاني التعويل على منهج الاستقراء الشرعي للتوصل إلى تحديد عدد من المقاصد التي قد لا تبدو واضحة من النص الخاص، وهو ما زاوله علماء المقاصد بلا أدنى شك، لكنهم لم يربطوا بينه وبين قرارات الوجدان العقلي التي تتطابق نتائجه معه تبعا لذات النهج من الاستقراء ومنطق الاحتمالات، الأمر الذي يؤكد ما هم عليه من تناقض. هكذا فبدون هذين الاعتبارين تكون نظرية المقاصد عاجزة عن مقاومة النهج الحرفي الماهوي الذي اعتاد الفقهاء مزاولته بدقة وإتقان، فطبيعة النهج الماهوي تبعث على التعبد خلافا للنهج الوقائعي الذي تبعث طبيعته على توخي المقاصد. فمثلا لو حملنا الآيات القرآنية حول أهل الكتاب على الذم والحكم عليهم ببعض الأحكام بحسب النهج الماهوي لأفضى بنا ذلك إلى التعبد من غير تمييز وتفريق بين المحسن منهم والمسيء، وكذا الحال بخصوص مدح أهل الإسلام والحكم عليهم ببعض الأحكام، مع أنه بحسب النهج الوقائعي لا بد من التمييز والتفريق تبعا لما هم عليه من واقع، فإن كانوا محسنين فإنهم يستحقون الثناء، وإن كانوا مسيئين فإنهم يستحقون الذم، سواء كانوا مسلمين أو من أهل الكتاب. وقد قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. 4. إن الغرض من طرح نظرية المقاصد هو تبرير الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، أي إضفاء صبغة المقصد والحكمة على هذه الأحكام، ولم يكن الغرض من ذلك تأسيس الأحكام وتجديدها. وبعبارة أخرى، إن هذه النظرية جاءت لتبرير ما هو كائن وليس لتأسيس ما ينبغي أن يكون، لذلك أضفت على الأحكام طابعاً ماهوياً تعبدياً، الأمر الذي جعلها متناقضة خلافاً للنهج الوقائعي الذي يفترض مستلزمات غير تعبدية تتسق مع أصل الفكرة أي المقاصد. 2. نقد نظرية المقاصد الضرورية. لو حصرنا الحديث في المقاصد الضرورية باعتبارها أهم المقاصد قاطبة، فسنرى أن التقسيم الآن في الذكر يواجه جملة من الإشكالات يمكن تصنيفها إلى ملاحظات شكلية وأخرى تأسيسية كما يلي: ألف، الملاحظات التشكيلية. 1. إن اعتبار الدين قسيماً لسائر أقسام الضرورات يفضي إلى الفصل بينه وبين بقية مجالات الحياة التي تعبر عنها الضرورات الأخرى، في حين ما قصده علماء المقاصد هو الأمور العبادية لا غير. لذا فالأنسب تخصيص اللفظ بالعبادة دون الدين الأعم منها، لا بما يحمله من المعارف العقدية فحسب، بل بما يقدمه أيضاً من معارف شاملة لمختلف مجالات الحياة، ومنها سائر الضرورات، سواء كان ذلك على نحو التأسيس أو على نحو الإمضاء لقرارات العقل. ويؤيده أن القرآن الكريم أشار صراحة إلى ذكر العبادة كمقصد أساس للخلق ومن ثم الشرع، دون ذكر ما يوازيها من الدين، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 2. لقد اقترن ذكر المقاصد الضرورية بلفظ الحفاظ، وتوحي هذه اللفظة بأن مقاصد الشريعة معنية بالحفاظ على أمر كامل في الأصل، لا تحقيق الكمال لأمر ناقص أو غير موجود. ويشهد على ذلك أن موضوعات المقاصد على أرض الواقع ليست كاملة حتى يراد الحفاظ عليها، بل هي في جميع الأحوال ينتابها النقص والاحتياج، الأمر الذي يبرر الهدف الذي أتت لأجله الشريعة، وهو السعي لتسديد الواقع وإكماله للحفاظ عليه، لا سيما تلك المناطة بالمصالح الحقوقية وعلى رأسها مبدأ العدل. وهذا ما تشير إليه آية القسط وحديث إتمام مكارم الأخلاق، وكذا حديث التخلق بأخلاق الله وغيرها من الآيات والأحاديث. ب. الملاحظات التأسيسية. 1. المقاصد بين الضرورات والغايات. كثيراً ما يرد في الذهن السؤال المتعلق بنوع العلاقة التي تربط الحاجات المادية للإنسان بحاجاته الروحية، فهل هناك رابطة غائية بين الحقيقتين؟ وهل وجد الإنسان لأجل قضاء حاجاته المادية أم للتنعم بإشباع حاجاته الروحية؟ قبل البت في الموضوع، لا بد من الإلمام ببعض الحقائق الأولية. فمن ناحية، نحن نعلم بأنه لا غنى للإنسان عن النوعين من الحاجات، كما ونعلم أنهما يتبادلان التأثير فيما بينهما سلبا وإيجابا، فإشباع أحدهما يؤثر في الآخر، فالإفراط في إشباع الحاجات المادية مثلا يضعف من حالة الإشباع الروحية، والعكس صحيح. ونعلم أيضا بأن الحياة البشرية يسودها نزاع مستمر بين إشباع النوعين، وغالبا ما لا يكون ظاهرا وإن بدا في أحيان معينة، وقد يتردد عندها المرء بأي منهما يأخذ وأيهما يدع، فأصحاب المناصب والمبادئ كثيرا ما يبتلون بهذا النزاع، سواء كانوا مخيرين بملء إرادتهم أو ملجئين إليه بالتهديد والوعيد. لكننا نعلم من ناحية أخرى بأن إشباع الحاجيات المادية مهما بلغ فإنه يظل محدودا غير قابل للنمو والتطور إلا بقدر ضئيل جدا، في حين إن إشباع الحاجات الروحية في تزايد لا يقبل الانقطاع والتوقف. فإنك مهما تعلمت وتعقلت ترى نفسك بحاجة أكثر إلى التعلم والتعقل، كذلك فإنك مهما تحررت وتخلقت تجد نفسك بحاجة أكثر إلى التحرر والتخلق، ومهما أوثقت صلتك بالله فستظل بحاجة إلى المزيد ما دمت حياً. إذن فالحاجات الروحية تعبر عن كنه الحياة الإنسانية وجوهرها، إذ أن مردها إلى المطلق ونفخته الروحية، وأن الإنسان مهما سعى لإشباعها فإنه لا يحقق من ذلك إلا على قدر سعيه، فيظل متصفاً بالنقص والحاجة في قبال فيض مطلق. وعليه لولا هذه الحركة التطورية من الإشباع غير المنقطع للحاجات الروحية لما اختلف الإنسان عن البهيمة والحيوان، فهي التي تضفي عليه صورته الإنسانية وتجعل منه الكائن الوحيد بين المخلوقات الأرضية ذا قابلية مطاطة يتحول خلالها إلى أطوار متباينة من التكامل دون الوقوف عند حد، إذ تتجلى فيه الأبعاد الإلهية شيئا فشيئا حتى يظنه الواهمون إلها فيعبد بأشكال صريحة وغير صريحة، كما هو الحال مع الأنبياء والأولياء والقديسين. فهذا هو سر حركة الإنسان وغاية خلقه ووجوده. ومنه يتبين أن الحاجات الروحية هي حاجات مقصدية يستهدفها الإنسان في حركته الوجودية بما أنعم الله عليه من النفخة الروحية. على هذا فإن إشباع الحاجات المادية ليس له غرض في ذاته، بل تنبع ضروراته من كونه شرطاً لتحقيق تلك الغاية من الإشباع الروحي، فلولاه ما استطاع الإنسان العيش، فضلاً عن أن يشبع ذاته وغاية وجوده. طبقاً لهذه المقدمة الإيضاحية، لم يهتم علماء المقاصد في بحث الغايات الوجودية لخلق الإنسان، إما لاعتبارات نفي مبدأ الغرضية أو لاعتبارات إبعاد العقل عن الممارسة الاستكشافية، أي تلك التي تتضمن المماحكة مع الواقع. وفي كلا الحالين فاتهم توظيف هذا البحث للكشف عن مقاصد التشريع، فتوقفوا عند حدود الحفاظ على الضرورات بما لا يتضمن اللغة التغييرية للواقع ولا يعد غاية تشريعية، فالجمود على دائرة الحفاظ لا يتناسب مع غاية خلق الإنسان، في حين يفترض منطقيا أن يكون هناك اتساق بين المقاصد وغاية الخلق دون اختلاف. والتشريع الذي لا يستهدف تحقيق هذه الغاية ولا يستهدي بهديها هو عبث بلا معنى. وواضح أن الضرورات المطروحة في نظرية المقاصد من الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال كلها لا تعبر عن غاية الخلق من الإشباع الروحي غير المنقطع كما سبق أن بينا. يضاف إلى تحفظنا من القيد الذي أورده الأصوليون حول الجهة المعنية بهذه المقاصد، إذ حصروها بالمسلمين وكان الأولى إطلاقها على الإنسان بما هو إنسان. إذن فما ذكره الأصوليون من مقاصد هي ليست مقاصد جوهرية، وإن سلم لهم بأنها من الشروط الضرورية لتحقيق المقاصد الحقيقية، لكن ليس بإطلاق. فمثلا إن من ضمن ما ذكر من المقاصد النسب، رغم عدم علاقته بهذه المقاصد، فهو لا يحمل معنى مصلحيا قويا مقارنة بغيره من الضرورات، فله بعض المعاني المصلحية على سبيل الحاجة، ومن ذلك توكيد الانتساب الأبوي والتمييز بين الأشخاص، لا سيما عندما تترادف الأسماء، كما أنه ليس من المسائل التعبدية، فحاله ليس بأولى من حاجيات رفع المشقة وتيسير أمور الحياة، وقد يكون لهذه الأخيرة من الأبعاد المصلحية والمقصدية ما تتفوق عليه. هكذا فإنما ذكره الأصوليون لا يتعدى المقاصد الشرطية، حيث هدفها تحقيق مقاصد حقيقية هي غاية التشريع الذي يستهدف سعادة الإنسان، ونطلق عليها المقاصد الغائية، وهي كالتالي: المقاصد الغائية، وهي تشتمل على مجموعة من القيم أبرزها ما يلي: التعبد والتعقل والتحرر والتخلق والتوحد والتكمل، ولكل منها ظاهر وباطل، وذلك كالتالي: التعبد، وهو من حيث الظاهر العمل بما أمر الله به من العبادات الظاهرة المعروفة كالصلاة والصوم والحج وما إليها، أما من حيث الباطن فهو توثيق الصلة للنفس بين العبد وربه بكثرة الذكر في القلب على الدوام، مثل ما أشار إليه المولى جل وعلا بقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقوله أيضا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. التعقل، وظاهره الممارسة الاستكشافية في اكتساب العلم والمعرفة لفهم الظواهر الوجودية ومنها طبيعة الإنسان ومنشأه ومصيره، إذ يمكن توظيف هذه الممارسة لصالح الإنسان بنحو من التثبت والتيقن قدر الإمكان، وإلا فالعلم بالنظر والترجيح من غير هو ولا تقليد. وفي القرآن الكريم عدد كبير من الآيات تشير إلى هذا المعنى من التعقل، يكفينا منها ذكرا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، وقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقوله: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أما باطن التعقل فهو الممارسة الاستكشافية المبنية على النظر الوجداني لمعرفة الحقائق ومعاينتها، وهي عملية تتأسس عليها ظاهرة التعقل الخارجي كأصل معرفي، لكنها تكمل أيضاً ما يبدأ به هذا التعقل ولا تلغيه، بل تعمقه بالإحساس الباطني والمعاينة المباشرة للمعرفة الإلهامية بنوع من التأمل والاستبطان. وبعضهم يشير إلى هذا المعنى مستشهداً بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. التحرر وظاهره التجرد عن كل ما يعيق حركة الإنسان الكمالية في الحياة من الاستعباد والاستغلال والكسل والاتكال والخمول واتباع التقاليد والأعراف المنحرفة أو التي لا خير فيها وما إلى ذلك. أما باطنه فهو التجرد عن الأحوال النفسية السيئة التي تعمل على استعباد المرء واستنفاد طاقته وتضليله، كالأهواء المضلة والشهوات المميتة وحجب التقليد المانعة من معرفة الحق والسلوك إليه، ولا يأتي هذا التجرد إلا بقطع الصلة عن هذه الأحوال عبر المجاهدة النفسية، وقد جاء في الأثر: إن أعظم الجهاد جهاد النفس. التخلق وظاهره العمل بمكارم الأخلاق من العدل والإحسان والرحمة والتسامح والتواضع والتودد وحسن التعامل مع الطبيعة وتسخير الأشياء وما إليها، وقد جاء في الحديث: إنما الدين المعاملة. أما باطنه فهو العمل بما اصطلح عليه أهل الكشف والأحوال بالتخلية والتحلية، أي التخلي عن الطباع والصفات النفسية السيئة وإحلال محلها ما يقابلها من حسن الطباع وطيب الصفات، وهو ما يشار إليه بالتخلق بأخلاق الله مثل ما جاء في الحديث، وإليه إشارة بعض تفاسير الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوحد وظاهره السعي نحو إقامة ما أمكن من رابطة الأخوة وتعميق العلاقات بين أفراد المجتمع البشري عبر التعاون والتآلف لما فيه خير وصلاح للجميع، وقد جاء في حده الأدنى ما أشار إليه قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما في حده الأعلى فقد جاء قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويشار إليه في بعض تفاسير الآية: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أما باطنه فهو جعل مصادر الإحساس والشعور والإرادة قائمة على ميزان موحد من غير تضارب ولا تناقض، وإليه الإشارة بما جاء عن الإمام علي في نهج البلاغة: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. ومثل ذلك الإشارة بقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المذاهب الإسلامية ظلت وللأسف تعمل طوال تاريخها على خلاف هذا المقصد بالفرقة ونفي الاعتراف بشرعية الآخر توسعة وتضييقا، سواء في عقائده أو عباداته الخاصة، متجاهلة أنها مذاهب اجتهادية على حد سواء. هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فقلما تجد فيها من يعمل بميزان التوحيد لمصادر الإحساس والشعور والإرادة، بجعل حالها موضع الإنصاف مقارنة بما عليه الآخر. التكمل وظاهره إكمال جميع ظواهر الأحوال السابقة، أما باطنه فإكمال بواطنها من غير حد ولا انقطاع، فمصدر التكمل هو إشباع الباطن وتحريكه، ومنه تنبعث حركة إكمال الظاهر، وإليه الإشارة بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومنه يعلم أن الحركة باتجاه الكمال غير منتهية، وإليه يشار في بعض تفاسير الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يتبين مما سبق النقاط الثلاثة التالية: 1- تعتبر علاقة الباطن العلاقة الهامة في كل ما مر علينا من الأحوال السابقة، وذلك لما لها من تأثير على حركة الظاهر. فمع أن للحركة الأخيرة دورها المقابل في التأثير، لكن يظل العامل الحاسم في الحركة عائدا للباطن. وتنطبق هذه الحقيقة على جميع تلك الأحوال بما فيها حال التعقل، فلولا التعقل الباطني لمصادر المعرفة الأولية لما أمكن تشكيل سائر المعارف المناطة بالتعقل الخارجي. كذلك فهو يكمل ما يبدأ به هذا الأخير على ما أشرنا إليه آنفا. 2- إن العلاقة بين الأحوال السابقة هي علاقة توظيف وتأثير متبادل، فبعضها يوظف البعض الآخر ويؤثر عليه بفعل الحركة الباطنية. 3- إنه بفعل تلك الأحوال تكون حركة الإنسان حركة تكاملية غير متناهية، باعتبارها تتجه نحو المطلق أو الكمال. 2- المقاصد بين حق الله وحق الإنسان. مثلما رجح الأصوليون رتب المقاصد بعضها على بعض، معتبرين الضرورات أهمها جميعا، فإنهم فعلوا الشيء ذاته مع أصناف الضرورات، فقدموا الدين على ما سواه، ثم أتبعوه بالنفس فالعقل وهكذا. ومع أن تقديم الدين على النفس لا يعد قضية محسومة لدى كافة الأصوليين، فبعضهم يرى العكس والصحيح، إلا أن أغلب العلماء ذهبوا إلى تفضيل الأول على الثاني، ومن ثم على سائر المصالح الأخرى قاطبة، مستدلين على ذلك بالجهاد، حيث يضحى بالنفوس من أجل حماية الدين وحفظه. فالجهاد واجب وحق لله ليس للإنسان فيه من خيرة، لا سيما وأنه عبادة يلزم عندها تحقق نية القربة على ما فيه من مصلحة فائقة للمجتمع. وتستند عملية ترجيح الدين على غيره من المصالح لدى الأصوليون إلى نظرية حق الله المطلق في قبال ما يسمى بحق العبد مجازاً، إذ لا حق له عندهم في واقع الأمر، فهم يفرقون شكلياً بين الحقين تبعاً لمسألة جواز الاختيار للعبد وعدمه. فبخصوص حق الله نجد حالتين كما يلي: 1- التعبدات الدينية التي هي من حق الله تعالى لعدم جواز اختيار العبد فيها بسبب عدم معقولية المعنى، إذ المعنى هنا موقوف الاعتبار لا يجوز تجاوزه أو إجراء القياس عليه. 2- المصالح البشرية كما حددها الله تعالى في إلزام الناس على الامتثال لها من غير خيرة لهم في ذلك. فسواء التعبدات أو المصالح البشرية التي لا خيرة للناس فيها، كلها تعد بنظر الأصوليين راجعة إلى حق الله. أما حق العبد فينحصر في المصالح التي أجيز له فيها الاختيار فحسب. فمثلا إن ديون الأفراد بعضهم لبعض تعد من حقوق العباد، إذ يجوز لهم إسقاطها والتنازل عنها، بينما الجهاد وعقود الربا والغرر هي من حقوق الله ولا اختيار للعباد فيها رغم أنها تتعلق بمصالحهم العامة. على هذا يصبح تعريف حق الله كما يذكر الشاطبي بأنه عبارة عن كل ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول. أما حق العبد فهو ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا. على أن عيب التقسيم الآن في الذكر ليس بما تضمنه من فصل بين ما يعود إلى أمر الله وما يعود إلى اختيار البشر، وإنما إلى المبررات التي غلفته. فالجمع بين التعبدات والحقوق البشرية التي لا خيرة للناس فيها ضمن دائرة حق الله، وإن كان صحيحاً بحسب موجبات التقسيم ومبرراته، إلا أن خطأه يكمن في شكلية التقسيم، وذلك لنكرانه حقوق البشر في المصالح، سواء كان لهم في ذلك خيرة أو بلا خيرة، مما يتسق مع نظرية الحسن والقبح الشرعيين كما أدلى بها الأشاعرة تبعاً لمنطق حق الملكية، إذ لا اعتبار للمصلحة إلا بما جعلها الله مصلحة وفقاً لما يملكه من الحق المطلق، الأمر الذي يتساوى فيه التعبد مع المصالح البشرية بلا أدنى فرق، فكلاهما يصبحان من التعبدات المقررة من قبل الله وحقه المطلق، وبه ينتفي التقسيم أساساً، إذ لا يكون أحدهما قسيماً للآخر، بل قسماً له وفرعاً عليه. وقد أكد الشاطبي هذا التصور إذ أدرك أن الحقين المفترضين في التقسيم هما عبارة عن حق واحد، هو حق الله، لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل. فأما ما هو لله صرفا فلا مقال فيه للعبد، وأما ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار. هكذا طبقا لهذا النظر تكون المصالح الإنسانية مجرد تعبدات لا دخل للعقل فيها ولا حكم، بل المصلحة مصلحة بفعل اعتبار الشارع لا غير، على ما أشار إلى ذلك الشاطبي بنفسه. من هنا كان لابد من دفع هذا الإشكال كما ورد لدى النظرية السابقة التي تسقط العقل من الاعتبار وتتنكر للحقوق الإنسانية لتردها إلى حقوق إلهية صرفة، وذلك بأن نميز بين الحقين الإلهي والإنساني لا بحسب مبدأ الاختيار كما في الطريقة السابقة، وإنما بحسب ما يناسب كل منهما من المرتبة الوجودية. فالحق الإلهي لا يتعدى التعبد الذي طالبنا به الباري تعالى لما من علينا من النعم الوافرة، أما الحق الإنساني فينحصر في الطلب الذي يحقق فيه البشر مصالحهم الحقيقية المدركة بالعقل والمعنى، سواء كان مصدر إدراكها الشرع أو العقل أو الواقع. فالتقابل بين الحقين هو تقابل بين تجلي الأثر الحياتي الدنيوي بمعناه الإيجابي من جلب المصالح المعتبرة ودرء المفاسد وتقويم الحياة الإنسانية الفردية منها والاجتماعية تقويماً صالحاً وسليماً، وبين ظهور الأثر الغيبي الأخروي وحق الطاعة من حيث أنه حق لله باعتباره الإله الخالق المنعم. لكن يلاحظ حول ما سبق النقاط الأربعة التالية: 1- إن المقصود بحق الله هو ذاته حق طاعته وعبادته كما شاء أن يختار من غير حق للسؤال والاستشكال، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما ما يقصد بحق العبد فهو نفس تحقيق مصالحه وتسديد حاجاته بما يناسب وجوده التكويني. وبالتالي فالتقابل بين ما يسمى بحق الله وحق الإنسان هو ذاته التقابل المعبر عنه بحق الطاعة والمصلحة. ونقصد بالمصلحة هنا مصلحته في الدنيا، لأن مصلحة الآخرة مقررة وثابتة بفعل الامتثال بالحقين. وبعبارة أخرى، إنه إذا كانت مصلحة الدنيا قسيمة لحق الطاعة كما عرفنا، فإن الحال مع مصلحة الآخرة شيء مختلف، فهي نتاج الامتثال لكلا القسمين حق الطاعة والمصلحة الدنيوية. 2- إن اعتبار المصلحة حقاً عائداً للإنسان لا يعني إن مطلق المصالح التي يتنعم بها هي من حقه في قبال حق الله، فأغلب المصالح الإنسانية هي نعم تكميلية شاء الله تعالى أن يمن بها على الإنسان، لكن لما كانت فائدتها تعود عليه فقد اعتبرناها من حقه بنحو من المجاز، تمييزاً لما هو عائد لله تعالى وحده وهو التعبد أو حق الطاعة. 3- إن التقسيم الآن في الذكر منهجي ونسبي، فقد يتضمن الحكم الواحد جوانب تعود إلى حق الطاعة وجوانب أخرى تعود إلى المصلحة، وقد يطغى حق الطاعة على المصلحة أو العكس تبعا للاعتبارات النسبية. وأكبر شاهد على ذلك الصلاة، فهي عبادة وحق لله رغم أنها تحقق في الوقت ذاته الكثير من المصالح المعتبرة لحياة الإنسان، مثل إصلاحها للمجتمع بنهيها عن الفحشاء والمنكر كما في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. الأمر الذي يجعل من الصلاة ليست عبادة صرفة، وإنما وسيلة أيضا لتحقيق المصالح التي يتطلع لها الإنسان، والحال ذاته ينطبق على العبادات الأخرى مثل الزكاة والجهاد والحج والصيام، رغم أن بعضها يتجلى فيه الجانب المصلحي ويطغى عليه مقارنة بالتعبد كالزكاة والجهاد. وعليه فالعلاقة بين الحقين ليست علاقة تنافر وتضاد طالما كان بينهما تداخل نسبي، فمصلحة الإنسان هي أيضا من الحقوق التي يريدها الله تعالى ويأمر بها، وهي من هذه الناحية تدخل ضمن اعتبار حق الطاعة وإن كانت في حد ذاتها مطلبا إنسانيا. وكذا حول حق الطاعة التي تتحقق به فائدة تقويم الإنسان وصلاحه في الدنيا. الأمر الذي يجعل للأحكام الشرعية وجهين، أحدهما عبادي والآخر حضاري، فحيث أنها دالة على أمر الله ومولويته ووجوب طاعته والامتثال لأوامره، فإنها من هذه الحيثية عبادية. لكن حيث أن غرضها مصلحة الإنسان وتسديد حاجاته وكمالاته، لذا تتصف بالحضارية. والملاحظ أن النصوص الإسلامية تارة تؤكد على الحيثية الأولى وأخرى على الثانية، وثالثة تجمع بين الحيثيتين. ففي قول المولى عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، دلالة على الحيثية الأولى. أما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فدلالة على الحيثية الثانية. بينما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نجد الدلالة على الجمع بين الحيثيتين الآنفتي الذكر. 4. من الناحية المعرفية، إن التقسيم السابق يعكس صورة الاختلاف المنهجي لفهم الإشكاليات الدينية، فقد تصاغ المعرفة بنسغ نازل من أعلى إلى أسفل أو العكس. والفارق بين المنهجين هو أن الأول يعول على النص في فهمه للواقع وحله للإشكاليات الدينية، في حين ينطلق الثاني من الواقع لفهم النص وحل تلك الإشكاليات. وتعتمد النظرية التقليدية على النهج الأول، بجعل النص هو المحدد المطلق لمجالات حقوق الله والعباد تبعاً لمبدأ جواز الاختيار وعدمه، القاضي بالنهج النزولي من النص إلى الواقع أو تنزيل النص على الواقع فهماً وتطبيقاً، مما يتسق مع نظرية الأشاعرة في التحسين والتقبيح كما عرفنا. بينما في التقسيم الذي اخترناه يكون الواقع هو الذي يطلعنا على مصالح الإنسان بغض النظر عن إشارات النص، وبالتالي فهو ركن أساس في المنهجة. ففي الأصل أن انطلاق الحركة الإدراكية هي من تحت إلى فوق أو من الواقع إلى النص، مع ما يلاحظ أن حالات الصعود والنزول كلاهما ضروري دون أن يتخذ من ذلك قالب مذهبي جامد، لكن الحسم الأساس إنما يعود إلى طبيعة ما يراه كل من المنهجين المتعاكسين، وهما في الحقيقة يفضيان إلى نتائج متخالفة. ولو غضضنا الطرف عن الحسم لأي من المنهجين وما يفضيان إليه من نتائج متغايرة، نلاحظ أننا إزاء عمليتين إحداهما تكمل الأخرى، فهما يعبران عن مفهومين يمكن اختزالهما بهاتين المقولتين: تديين الواقع وتوقيع الدين، حيث يراد بالأولى إضفاء صبغة الدين على الواقع أو إنزال طبق الغيب على عالم الشهادة. أما الثانية فهي على العكس، إذ تعني إضفاء صبغة الواقع على الدين، وذلك بتصعيد لوح عالم الشهادة إلى فوق وجعل الواقع يتحول إلى نوع من الديانة، فينشأ لدينا ما نصطلح عليه ديانة الواقع. والعمليتان مطلوبتان، فهدف الأولى جعل الدين واقعاً، في حين إن هدف الثانية هو جعل الواقع ديناً، والمصالحة بينهما لا تتم إلا عبر جدل التنزيل والتصعيد، أي تنزيل طبق الغيب والدين من جهة، وتصعيد لوح عالم الشهادة والواقع من جهة أخرى.